الحادية عشرة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم دائما أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، ومرحبا في فترة أخرى من بثنا. معكم نبيل الحيدري ونجيب بالاي وعدد من مراسلي الإذاعة تابعوا مواضيع مختلفة. فتقرير من بغداد حول المطابع الأهلية التي تطالب بحصة لها في مهمة طباعة الكتب المدرسية، وطيارون ومعلمون جويون عراقيون يتخرجون في قاعدة الحرية بكركوك، وعلى بعد أسابيع من الانتخابات كيف يستعد لها سكان الأحياء الفقيرة، وفي تكريت المواطنون والمسؤولون يقيمون الاستعدادات للانتخابات. قبل ختام هذه الساعة أعد لنا ديار بامرني حلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، وزعت رابطة أصحاب المطابع بيانات احتجاج على حصر طباعة الكتب المدرسية بالمطابع الحكومية. وقصة طباعة هذه الكتب تعود لبضعة سنوات خلت، حين لجأت الدولة إلى اعتماد مطابع في الدول المجاورة لطبعها، ومؤخرا تم تأهيل بعض المطابع الحكومية للقيام بجزء من المهمة، لكن لأصحاب المطابع الأهلية آراء وموقف يتابعه عماد جاسم.
عبر أصحاب المطابع الأهلية عن استنكارهم لما أعلن في وسائل الإعلام عن نية وزارة التربية طبع المناهج والكتب المدرسية في المطابع الحكومية أو خارج العراق، وجاء هذا الاستنكار من خلال بيان صدر من رابطة أصحاب المطابع، كما علقت اللافتات على واجهات العديد من المطابع في منطقة البتاوين في الباب الشرقي، حملت شعارات ومطالبات بأهمية احترام قرارات مجلس النواب بضرورة طبع الكتب المدرسية في المطابع الأهلية العراقية، مشيرين أن الوزارة أخرت دفع المبالغ لطباعتهم للفترة الماضية وقامت بتغريمهم على التأخير رغم أن التأخير كان بسبب الوزارة. السيد علي الدهوي رئيس رابطة أصحاب المطابع أشار أن بحوزة الرابطة وثائق تدلل على أن المطابع الحكومية التي أوكلت لها طباعة بعض المناهج قامت بطباعة العديد منها خارج العراق، وهذا مخالف للقانون.
أولا الوزارة أخرت تسليم المبالغ للمطابع بعد إنجاز تم قبل 3 أشهر. الوزارة حجزت مبالغ 10% أخرت تسليم الصكوك بسبب اكو خطا اداري عندهم من حول تمديدات للمطابع، تبين انه تمديدات ليس ضمن المده القانونيه، خطا اللي حصل انه المناهج ما سلمت السيديات للمطابع في الوقت المحدد، المطابع ما اشتغلت لان ما عنده سيدي بيش يشتغل.
والان اكو قرار من رئاسه الوزراء بطبع الكتب فقط في المطابع الحكوميه؟
نعم، بعد ما نقلت صوره لمجلس الوزراء انه المطابع تاخرت، تاخير اعلان المناقصه وبتاخير الاحال، كل هذه الوزاره رمت بيها على المطابع، فقررت مجلس الوزراء انه يطبعون الكتب بالمطابع الحكوميه وحرمان المطابع الاهليه من الطبع. احنا تبرى فد ظلم وحيف على المطابع.
قلت بأن لديكم وثائق تشير إلى أن المطابع الحكومية لا تستطيع أن تطبع هذا الكم الكبير من الكتب، فهي تطبع في خارج العراق، هل الوزارة على علم بها؟
نعم، هاي المطابع الحكومية موجودة وخشفون إمكانياتها شنو، ما عندها إمكانية تطبع 20% من الكتب، فقاعد تأخذ الكتب من الوزارة وتقوم بطبعها خارج البلد، وأكو وثائق موجودة أنه محيولة كتب إلى المطابع الحكومية وطبعت خارج البلد، ترفض بالوزارة بموجب بنود العقد أنه تغرم 30% اللي يطبع خارج البلد.
فيما أوضح علي جهاد صاحب مطبعة الديوان أن توجهات وزارة التربية إذا ما استمرت ستؤدي إلى غلق مئات المطابع الأهلية العراقية وستزيد من بطالة الشباب، ملمحا لوجود صفقات سياسية مع دول الجوار.
احنا كمطابع كثرة في العراق راح توقف بسبب قرار وزاري جائر لحرمان المطابع من طباعة الكتب المنهجية، وبها عدد كبير من الشباب اللي يشتغلون عاطين عن العمل، وين يروحون هذول؟ كل شغل المطابع المناهج التربية ووزارة كذلك تدري بها، فما معقول يطبعون برا واكو مطابع زينة بالعراق وكوادر معروفة على نطاق المنطقة بطبع الممتاز، بس الظاهر اكو مؤامرة يطبعوها خارج العراق وما يخلون العراقيين يستفادون.
أما السيد جواد العقابي مدير إعلام رابطة أصحاب المطابع فأوضح أن المئات من أصحاب المطابع في عموم العراق اجتمعوا وتهيئوا لإقامة تظاهرة كبرى للتنديد بتوجهات رئاسة الوزراء ووزارة التربية.
بالتأكيد راح ندعو مطابعنا العراقية إلى قيام تظاهرة يشترك فيها جميع العمال وجميع المطابع العراقية بصورة عامة، لأنه المسألة لا تخص المطابع فقط بس تخص الاقتصاد العراقي بالذات. الاقتصاد العراقي كما تعلمون هو متوقف نهائيا، والمطابع العراقية معتمدة بدرجة الحاجة الرئيسية على وزارة التربية. سابقا كانت الكتب خارج العراق، وبعدين صدرت قرارات معينة ما خدمتنا حقا لأن الأسعار الموجودة غير صحيحة، وأكثر الكتب طلعت للخارج، واللي موجودة هنا تأخرت بسبب وزارة التربية. أعلمناها أكثر من مرة عبر شاشات التلفزيون وعبر المظاهرات بأنه الكتب يجب أن تحال إلى المطابع العراقية كما موجود في الدول العربية اعتبارا من بداية النصف الثاني الدراسي.
السيد علي الإبراهيمي وكيل وزير التربية أوضح أن ما أعلن في وسائل الإعلام من توجه رئاسة الوزراء طبع الكتب المنهجية في المطابع الحكومية ليس رسميا، وما هي إلا تسريبات إعلامية، حيث لم تصل الوزارة أي تعليمات بذلك، مشيرا أن المطابع الحكومية ليست لها القدرة على ذلك. أما بشأن الغرامات فهي حصلت بناء على تقييمات لجان فنية في وزارة التربية وجدت أخطاء في الطباعة وتأخير في تسليم المطبوعات.
يعني الحكي مو دقيق، حتى لو نطبع المطابع الحكومية وين عندنا إمكانية؟ ما عندنا إمكانية. لا إحنا ما طالبين نطبع المطابع الحكومية، ما في شيء. يعني بس أنا اللي سمعت اليوم قالت لي مديرة المالية قالت استاذكوا بالتلفزيون كاتبين إنه الأمان العام الزراعة قررت إنه طبع الكتب المدرسية وزارة التربية والتعليم في المطابع الحكومية. قلت لها ما جاني كتاب رسمي، هذا حكي من التلفزيون. عمليا ما تصير. العام الماضي وزارة النقل طبعت اثنين وما قدرت ونقلوا آخر فترة قالوا ما قادرين. وديوان الوكالة السنية طبعا بس كتابين وما عنده قدرة يطبع ثلاثة. يعني أنا عندي 150 كتاب وين يقدروا يطبعون المطابع الحكومية؟ ما في حكي، كلام مو دقيق هذا. تغريمة قضية عادية كل سنة إنه من إنهاء الكتاب على مطبعة أكو مواصفات فنية يلتزم بها. مثلا أكو يجيب لك نوع الورق، نوع الحبر، بعض الصور، الألوان زاحفة، هاي تغرم على كل فقرة يصير بها خلل بالعقد. يعني ما هو شيء جديد.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، كشف قائد القوة الجوية عن أن القوات الجوية العراقية ستتسلم طائرات مقاتلة ومطاردة عام 2012، وستشهد سماء العراق تحليقها بكفاءة الطيارين العراقيين. جاء ذلك خلال حفل تخريج عدد من الطيارين والمعلمين الجويين في قاعدة الحرية الجوية في كركوك. مراسل الإذاعة نهاد البياتي التقى عددا من الطيارين الخريجين ونقل أحاديث للقادة العسكريين الذين حضروا هذا الحفل.
تخرج 17 طيارا من قاعدة الحرية الجوية بكركوك، إضافة إلى 17 آخرين كضباط معلمين لدورات الضباط. المتخرجون أعربوا عن سعادتهم بالتخرج، مؤكدين أنهم سيحمون أجواء العراق بشرف. ولأول مرة منذ سقوط نظام صدام حسين كان من بين المتخرجين 3 ضباط من الكرد.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ضباط دورة 71، تخرج اليوم طيارين كطيارين قوة جوية. إن شاء الله أمنيتنا تحقيق الأمان كل العراقيين، انتهاء الإرهاب دولتنا، وما نخلي مرة ثانية تكرر اللي صار قبلنا بالجيش العراقي والأخص قوات جوية العراقية.
وإن شاء الله إن شاء الله نكون ضباط قادرين إن شاء الله على حماية سماء الوطن والمساهمة بدحر الإرهاب ودحر فلول الإرهابيين إن شاء الله، وإن شاء الله نحافظ على هذا الوطن إن شاء الله خالي من كل تفرقة وخالي من كل الأشياء الدخيلة اللي دخلت علينا بالفترة الأخيرة.
المسؤولين التركمان أكدوا أنهم شجعوا الشباب التركماني للانخراط في قوة الجوية وأن الفرصة مفتوحة أمام الجميع. وقال تحسين كهية من الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق أنهم يأملون أن يروا التركمان في القوة الجوية العراقية أيضا كما كان في السابق.
نحن في لقاءات عديدة طالبنا قائد القوة الجوية بضرورة إبلاغ عن الدورات الخاصة بتخريج طيارين من الضباط في ظل النظام الجديد، وتم إبلاغ أيضا في من قبل وسائل الإعلام بأنه هكذا دورات وهكذا تفتح في قاعدة الجوية الحرية في كركوك. أملنا أنه التركمان أيضا يكون لهم دورا بارزا في حماية الوطن.
وقال قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن أنور حمد أمين أن هناك دورات عديدة لتخريج الطيارين، كما أعلن أن القوات الجوية العراقية ستتسلم طائرات مقاتلة عام 2012، حيث ستحلق الطائرات العراقية المقاتلة والمطاردة في أجواء العراق. رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري أكد لإذاعة عراق الحر أن الإرهاب أخطر التحديات التي تواجه العراق، مشيرا إلى أن القوات العراقية قادرة على مواجهتها، حيث تم القضاء على الكثير من الزمر الإرهابية، معلنا في الوقت ذاته أن الجيش سيلاقي صعوبة في حماية الحدود عند انسحاب القوات الأمريكية، ولا تكتمل قدرات الجيش إلا عام 2020 إذ يمكن حينها حماية الحدود.
بالنسبة للإرهاب أنا أقول لك ماكو أي تخوف، يعني القوات المسلحة العراقية سواء بالدفاع أو بالداخلية مؤهلة لمكافحة الإرهاب والاشتراكة، يعني درب على هذا النوعية من حروب وسلح بالتسليح، فلذلك ماكو مشكلة. ولكن أكو مشكلة أخرى كبيرة أكبر، يعني حماية الحدود من أي اعتداء أو أي خرق إذا يصير، هذا بعد جيش العراقي ما مؤهل له، فإما يكون هناك اتفاقيات ثنائية، اتفاقيات مع دول أوروبية أو مع أمريكا أو إبقاء بعض قواعد مالهم إلى حين استكمال قدرات جيش العراقي في المستقبل اللي احنا خططنا إلى 2020.
طيارون من جميع أنحاء العراق تخرجوا وأملهم أن يحموا سماء واحدا في بقعة تسمى العراق. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
الهجر معاداة غريبة، لا ولا منكم عجيبة. الهجر معاداة غريبة، لا ولا منكم عجيبة. غير هذا شرد جلكم كل ماني سجى حليبة، كل ماني ردى حليبة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في جولة الصحافة نرافق آزاد محمد وقراءة في الصحف الصادرة في إقليم كردستان.
نقلت صحيفة خبات عن اللواء جمال طاهر مدير شرطة كركوك قوله أن القوات المشتركة سوف تبقى إلى ما بعد إجراء الانتخابات القادمة. وأضاف طاهر أن القوات المشتركة التي شكلت برعاية أمريكية ومشاركة الجيش العراقي وقوات البيشمركة وبموافقة رئيس الإقليم سوف تبقى في حدود محافظة كركوك إلى ما بعد انتخابات 7 آذار القادم. وكان قائد القوات الأمريكية جنرال أوديرنو قد طلب تعديل الاتفاقية الأمنية بين بلاده والعراق من أجل السماح للقوات الأمريكية بالانتشار والإشراف على عمل القوات العراقية المشتركة في مناطق الموصل وكركوك وديالة حتى تخلق الثقة بين قوات الجيش وقوات حرس الإقليم. وأشار جمال طاهر إلى أن الحكومة العراقية الجديدة التي ستنتخب هي التي سوف تقرر ما إذا ستنسحب هذه القوات من هذه المناطق أم تبقى فيها إلى أجل آخر. كتبت صحيفة كردستان إنوي أن حكومة الإقليم نفت بشدة ما تردد من أنها تقدم دعما ماليا إلى جماعات المعارضة الإيرانية، مطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوقف قصفها المدفعي للمناطق الحدودية في إقليم كردستان. وقال الناطق باسم حكومة الإقليم كاوا محمود إن حكومة الإقليم ترفض بشدة وبأي شكل مثل هذه الأخبار، معبرا عن قلق حكومته من قصف المناطق الحدودية للإقليم وأن حماية الحدود هي مسؤولية قانونية دولية تقع على عاتق الطرفين. صحيفة آسو نقلت عن رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان أن اللجان البرلمانية تعكف على إعداد تقاريرها حول مشروع ميزانية الإقليم، وأن لجنة المالية قد أعدت تقريرين ولم يتبقى لها سوى التقرير النهائي والذي يعتمد على تقارير اللجان الأخرى حيث سيجري جمعها في تقرير نهائي شامل. وأضاف رئيس اللجنة آراس حسين أن كل اللجان البرلمانية تجتمع يوميا لمناقشة مشروع الميزانية وكتابة الملاحظات وإعداد التقارير حولها. تناول صحيفة شاودير ونقلا عن مصادر خاصة أن الملك ريكار أحد قادة الحركة الإسلامية الكردستانية سابقا يعكف على تشكيل جماعة إسلامية متشددة مسلحة في إقليم كردستان. وأضافت المصادر أن الملك ريكار يعمل على تشكيل هذه الجماعة عن طريق إحياء العناصر المتشددة في الإقليم والاستفادة من الجماعات الإرهابية داخل العراق وبالأخص تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية المسلحة الأخرى. وأضافت هذه المصادر أن كريكار يسعى إلى بث الفكر السلفي الجهادي عن طريق هذه الجماعة ومحاربة الأحزاب في الإقليم بما فيها الأحزاب الدينية مثل الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية. وأشارت الصحيفة إلى أن ملك كريكار هو لقب المدعو نجم الدين فرج أحمد من مواليد مدينة السليمانية عام 1956 ومؤسس جماعة أنصار الإسلام الإرهابية عام 2001 ويقيم حاليا في أوسلو عاصمة النرويج، وهو أحد المطلوبين من قبل الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب. تناولت شاودير قرار وزارة المالية العراقية الاتحادية بمنح الموظفين الذين لديهم خدمة من سنة فما فوق سلفة تقدر ب 5 ملايين دينار وإعلام مصرفي الرافدين والرشيد بصرف هذه المبالغ للمتقدمين بطلب الحصول عليها. ونقلت الصحيفة عن وكيل الوزارة فاضل نبي تأكيده للخبر، لكنه قال إن هذه السلفة لا تشمل موظفي إقليم كردستان بسبب عدم وجود فروع للمصرفين في الإقليم، وهي لا تشمل أيضا المتقاعدين، كما أن فائدة تتراوح بين 5 إلى 8% تضاف عليها، وأن المبلغ الكلي يستقطع من راتب الموظف على مدى 5 سنوات. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وفي عالم الصحافة نبقى ونذهب إلى عمان حيث الصحف الأردنية الصادرة هناك يقرأها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أن مجلس الوزراء العراقي صادق على اقتراح مشروع قانون تصديق اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والعراق بانتظار إقرارها من مجلس النواب. وكان البلدان وقعا في أيلول الماضي اتفاقية تجارة حرة بهدف الوصول بالعلاقات الأردنية العراقية إلى أعلى مستوى ورفع مستوى التبادل التجاري وتطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وينتظر أن يقر مجلس النواب العراقي الاتفاقية بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية المقررة في آذار المقبل. وتنشر الغد أن متحدثين عراقيين وأردنيين أكدوا في ندوة أقامها المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية في عمان بعنوان الانتخابات التشريعية ومستقبل العراق، أكدوا على حساسية المرحلة المقبلة وأهمية التوافق بين الشركاء السياسيين العراقيين. وقال النائب العراقي سلمان الجميلي إن من أخطر التحديات التي تواجه العراق في المرحلة المقبلة هو تحدي بناء الدولة الذي قد لا يقل خطرا عن الاحتلال. وانتقد النائب حسين الفلوجي غياب الدبلوماسية العربية عن الوضع السياسي في العراق. وبينما أكد المحلل السياسي الأردني نصوح المجالي أن جميع دول الجوار لها مخاوف بشكل أو بآخر مما يجري في العراق، فإن المحلل السياسي العراقي باسل حسين حذر من خطورة منع مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات على مصداقيتها، قائلا إن النخب السياسية ربما تلعب بالنار، وحذر من أن الدول ربما لن تعترف بنتائج هذه الانتخابات. وتقول العرب اليوم أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد أن العراق الجديد لن يولد أبدا من دون تحقيق المصالحة بين جميع أطيافه، وأنه إذا تحققت المصالحة بالشكل الصحيح حيث يجتمع الجميع معا بعيدا عن كونهم عربا أو أكرادا، مسلمين أو مسيحيين، شيعة أو سنة، فأن العراق سيكون له مستقبل جيد. في صحيفة الدستور يقدم سمير الشريف مراجعة لكتاب القاص العراقي عبد الستار ناصر الثاني من سلسلة الهجرة نحو الأمس، وفيه يعود الكاتب مرة أخرى إلى طفولته وبالتحديد إلى حي الطاطران الشعبي الذي شهد مولده وذكرياته الأولى، ومثلما خلد نجيب محفوظ السكرية وبين القصرين وإزقاق المدق وغيرها من أحياء القاهرة الشعبية، فأن عبد الستار ناصر عرف كل من قرأ كتاباته بذلك الحي البغدادي الذي اندثر ربما وذهب أدراج الرياح مع الكثير من معالم بغداد التي حولها الزمن إلى رماد. وهو في كتابه هذا يتخطى الكثير من الخطوط التي يخشى الكثير من الكتاب الاقتراب منها في سردهم لسيرهم الذاتية والأدبية، وفيه الكثير من الكشف الجارح للمستور وخفايا لم تطرح في كتاب سابق. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا وكنتم في جولة والصحافة، عودة إلى برامجنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أحدهما يتابع استعدادات سكان الأحياء الفقيرة وموقفهم من الانتخابات، وفي تكريت المواطن والمسؤولون يقيمون الاستعدادات للانتخابات. وقبل ختام هذه الساعة أعد لنا ديار بامرني حلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، تغري الشعارات التي بدأت باصطياد المواطن بالمساهمة في التصويت، لكن آراء تتقاطع بخصوص جدوى التصويت ونتائجه خصوصا في الأحياء الشعبية. فبين الإحباط المترتب عن تدني الخدمات وضعف الإنجازات، وبين الحرص على المشاركة بالانتخابات لاختيار النائب الأفضل بحسب مواطنين من مناطق شعبية التقاهم فرقد الطيب في بغداد.
التصويت يضمن حياة أفضل للجميع، شعار يتزامن مع الحملات الانتخابية، لكنه لا يمثل حقيقة فعلية في الواقع، وهذا ما أكدته السنوات الأربع الماضيات التي لم تجلب لحياة المواطنين الفقراء سوى مزيد من البؤس والمعاناة حسب الكثير منهم الذين أكدوا لنا عدم الرغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
يا اخي شنتخب كل عقلك انتخب، الا ننتخب صار اربع سنين دشوف منطقتنا هاي المعالم باحه شنو دنعاني، بس مو ايش معانات دشوف الطيانه دشوف المي دشوف لا مجاري لا ارصفه لا تبليط، ايش ننتخب السمونه قبل على المستقبل يسونا عمي مريدهم ومريد انتخاباتهم وخلي يطلعون يعوفونا بحالنا رحمه محمد.
بالنسبه لي ما انتخب انا يعني. لا قدم ولا خدمات لنا ولا هذا، يعني ايش مغرين اللي نحن ننتخب راح يقدم لنا خدمات الاولى، واحنا صار لنا من السقوط لحد هسه وكل ما قدمنا اي شيء ماكو.
وعلى الضد من ذلك ينبرأ طرف آخر من المعدومين للحضور بقوة والإسهام الفاعل في الانتخابات بهدف إجراء تغييرات جذرية ومحاولة لإقصاء الأعضاء السابقين الذين أخفقوا في تلبية حاجاتهم الأساسية، معتبرين صناديق الاقتراع أفضل الحلول لإجراء التغيير.
هو صحيح ذلك، يعني البرلمان الموجودين والحكومة ما اشتغلوا وقت الشغل اللي يريدوا والتفجيرات وهاي الأمور اللي نشوفها قدامنا. أنا هسه بالمنطقة الشعبية، يعني قدامك تشوف إنه شوارعنا وحفرها وكهربانا ماكو، يعني حالتنا يرثى عليها. بس إحنا لازم نغير، يعني إحنا إذا ما رحنا الانتخابات ما سوينا شيء، ما غيرنا، بقيناهم نفسهم. بس لازم نروح الانتخابات وننتخب، خاصة هسه إنه القائمة صارت مفتوحة، ننتخب اللي نريده، كلهم دول نصفيهم، إحنا نصفيهم والشعب يصفيهم، من يصفيهم. لازم نغير على مود نشوف يعني يصير تطور إن شاء الله.
طبعا احنا الانتخابات بالنسبة لنا مهمة جدا والمشاركة بها مهمة. صحيح انه المجلس النواب اللي خلال 4 سنوات شفنا ما قدم لنا اي شيء، وما يعني القوانين المهمة اللي تخدم الشعب العراقي، تخدم المواطنين، تخدم الناس الفقراء، ما اقروا اي قانون. وشفناهم احنا يعني في من خلال جلساتهم انه يحاولون انه يعني يحطون العراقيين لهذه القوانين وما قدموا لنا اي شيء. ولكن انه احنا نحاول طبعا من خلال هذه انتخابات أن نغير هذا البرلمان على مود يجي برلمان جديد، يعني إن شاء الله نتأمل من عدان يقدم الأحسن والأفضل. وبرأيي يعني أنا شخصيا أنه عدم المشاركة في الانتخابات هذا مو حل، بالعكس احنا لازم نشارك ولازم ننتخب اللي يخدم الشعب العراقي واللي يقدم للشعب العراقي، حتى من يعطي مجال لهذول اللي موجودين حاليا خاصة يعني يرجعون ويعودون إلى مجلس النواب، وبالتالي راح يبقى نفس الشيء من عدم تقديم الخدمات للمواطنين.
وبين هذا الطرف وذاك، يرى الكثير من المراقبين أن القائمة المفتوحة سوف لن تغير كثيرا من المعادلة الانتخابية السابقة، كما وأن المشاركة الجماهيرية الواسعة لن تحدث التغيير المرتقب إذا لم تتوقف الكيانات السياسية من صراعاتها المصلحية على حساب المواطن البسيط. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أصدقائنا في ملف الانتخابات، ومع اقتراب موعدها يزداد الترقب المشوب بالقلق من الأحداث الأمنية التي قد ترافق الانتخابات، مع تحسب لضمان نزاهة ودقة الإجراءات الخاصة بتنظيم اقتراع المواطنين. في تكريت عبر مواطنون ومسؤولون عن ترقبهم واهتمامهم بالانتخابات المنتظرة. مراسلنا عبد الله أحمد تابع الموضوع.
ما شهدته محافظة صلاح الدين مؤخرا من عمليات اغتيالات منظمة وتفجيرات طالت قادة الأجهزة الأمنية والمواطنين على حد سواء أثارت شكوك ومخاوف أهالي صلاح الدين بقدرة الأجهزة الأمنية على حمايتهم خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مطالبين بتطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الدخيلة وتكثيف جهودهم الأمنية خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات وبعدها، كما أشار حازم محمد من أهالي تكريت.
كل ما تتقرب الانتخابات شو تدهور الوضع الأمني في المنطقة، ومع العلم كان المحافظة آمنة وما بها أي مشاكل ما كانت تصير. أشو هسه من صارت وقت الانتخابات وضع الأمني تدهورت، ونطالب من الجهات الأمنية أو القوات الأمنية العراقية بتهدئة الأمور ووضع أمني أحسن من الحالي.
وقبيل إجراء الانتخابات البرلمانية وضمانا لنزاهتها ومصداقيتها، تمنى بعض أهالي تكريت مشاركة مراقبين دوليين في معظم المحافظات العراقية للإشراف على الانتخابات البرلمانية. نهى محمد من مدينة تكريت.
نتمنى أن تكون هناك مراقبة دولية ويكون هناك مشرفين على هاي الانتخابات حتى تكون انتخابات عادلة في كل المحافظات كافة، يعني خاصة المحافظات اللي صارت بها عمليات تزوير، ونتمنى أن يكون الوضع الأمني أفضل حتى تكون انتخابات ناجحة إن شاء الله.
من جهتي، أكد مدير فرع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في صلاح الدين الدكتور حاتم هذال على قيام المفوضية العليا في صلاح الدين باستكمال إجراءاتها الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية في تسجيل الكيانات السياسية ونشر التوعية الانتخابية بين الناخبين، وأن المفوضية وضعت شروطا صارمة على الكيانات المرشحة وبخاصة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية لهذه المرحلة.
الحقيقة المفوضية يعني حددت عقوبات صارمة وشديدة على الكيانات المخالفة. سوف نقوم هناك بتشكيل لجان رصد لهذه المخالفات، وسترفع إلى المفوضية ويغرم الكيان السياسي المخالف للتعليمات.
قا قادة الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين أكد بعضهم بأن الأوضاع الأمنية وبخاصة في المناطق التي كانت تسمى بالساخنة في المحافظة هي اليوم أفضل حالا من السنوات السابقة، وأن حدثت بعض الخروقات الأمنية هنا وهناك لأن واقع الحال يشير إلى تحسن كبير عن السنوات السابقة، كما أشار المقدم غازي حمد الجبوري مدير مركز شرطة الأسوار شمال التكريت.
حقيقة بفضل جهود المبذولة من قبل قيادة الشرطة وعلى رأسهم اللواء محمد نعم السياسيين ورجال شرطة الأسوار والتعاون الكثيف لأهالي المنطقة هو سبب في تحقيق الأمن بالخصوص على الشارع العام وكافة المناطق، كذلك التعاون المبذول من قبل رجال الصحوة وكان لهم الدور الكبير بتكثيف الجهود ويا إخوانهم الشرطة بتحقيق الأمن ضمن مناطقنا وهي الواقعة شمال تكريت. الحمد لله هذه كلها جاية من تعاون الجميع سواء الجيش أو الشرطة أو المدنيين لتحقيق الأمن، هو المواطن افتهم أنه لازم يحقق الأمن ويقاتل الإرهاب.
تبديد مخاوف المواطنين في صلاح الدين المتعلقة بكفاءة الأجهزة الأمنية قبيل الانتخابات البرلمانية ونزاهة الانتخابات تحتاج إلى مراجعة سريعة وشاملة لهذه الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية ونجاحها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
Let them
الفلسطينية.
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
سنة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تصدر من مسؤولين ومراقبين بين فترة وأخرى تصريحات تشير إلى وجود سجون سرية في العراق، آخرها تأكيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وجود أدلة رصينة وصلت إلى مكتبه تفيد بوجود عدد من السجون السرية. هذه التأكيدات جاءت في بيان أصدره مكتب نائب رئيس الجمهورية استلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، وأشار فيه إلى لقاء الهاشمي بوزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل وتباحثهما ملف السجون. وأضاف البيان إن الهاشمي زود الوزير بمعلومات تشير إلى آلاف العراقيين الذين ما زالوا يقتادون إلى أماكن غير معروفة استنادا إلى الشبهات وبغية الابتزاز دون تهم أو أوامر إلقاء قبض حسب البيان. نائب رئيس الجمهورية وفي لقاء منفصل مع رئيس بعثة منظمة الصليب الأحمر في العراق ماغني بارت اقترح على رئيس البعثة مواصلة المنظمة لأنشطتها في زيارة السجون والمعتقلات ومراقبة التقيد بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتركيز على السجون السرية التي أكد الهاشمي وجودها رغم تحذيره للأطراف المعنية من أن هذه الأنشطة تتعارض مع الدستور والقانون حسب بيان مكتب نائب رئيس الجمهورية. إذاعة العراق الحرة أجرت حوارا خاصا مع وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل التي ذكرت إنها لم تستلم من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال لقائها به أي معلومات حول مواقع تلك السجون، وإن وزارة حقوق الإنسان العراقية لا تستطيع أن تؤكد أو تنفي وجود سجون سرية. ميخائيل قالت إن فرق الوزارة عثرت عام 2009 على سجن سري واحد تابع لوزارة الدفاع العراقية وتم إغلاقه مباشرة.
تم اللقاء مع الدكتور طارق الهاشمي، وفعلا دار الحديث يعني كان عنده استفسارات حول هذا الموضوع بالذات عن وجود سجون سرية. احنا قد تعلق الامر بوزارة حقوق الانسان، انا لا استطيع ان اؤكد وجود سجون سرية او انفي وجود سجون سرية، لان احنا قد تعلق الامر بنا اي موقع نجد به اشخاص موقوفين او محتجزين اذا لم نكن مبلغين به نعتبر هذا السجن السري. حاليا يعني احنا ما شفنا هكذا مواقع، المواقع اللي احنا ايضا نعتبرها كانتهاك او مخالفة هي مواقع كانت موجودة ضمن سجون معلن عنها، لكن مواقع لم نعلن باسمائهم، وفعلا كان يعني تم الاثر على عدد من المعتقلين، بعض الأشياء منها أن هناك اكتظاظ فينقلوهم من هالمكان إلى مكان آخر، لم نكن يعني ما عندنا معلومة بأن هذا أو لسنا مبلغين بأن هذا سجن رسمي، فلذلك احنا نعتبره سجن سري. بصراحة حاليا لا توجد لدينا أي سجن سري، كان هناك بعض المخالفات تم إنهاءها وغلقها وتحويل الموجودين بها إلى أماكن أخرى وإدخال الأجهزة القضائية إليها، يعني ما مو بالدرجة اللي يشار إلها بالإعلام يعني الموضوع.
طيب يعني لأنه سيد نائب طارق الهاشمي إضافة إلى لقائه بحضرتكم التقى قبلها بيوم يوم الأحد باللجنة الدولية للصليب الأحمر وسلط الضوء على نفس الموضوع وجود سجون سرية، يعني هل كان لدى الهاشمي أي أدلة أو وثائق تثبت وجود مثل هكذا نوع من السجون؟
يعني سيادة نائب رئيس الجمهورية لم يبلغنا عن أي موقع يعني وصلت به معلومات، لم يتم إبلاغنا عن أي مكان، إحنا أي موقع أي شخص يبلغنا بأن هناك في الموقع الفلاني هناك أشخاص معتقلين أو محتجزين مباشرة تروح يعني من لجان نكبنا للإطلاع على هذا الموقع، فسيادة النائب لم يبلغني عن أي موقع من المواقع أو أي مكان من الأمكنة. بالنسبة للصليب الأحمر، الصليب الأحمر عند مذكرات تفاهم موقع مع وزارة العدل والداخلية والدفاع، وبدأ فعلا بإمكان الدخول إلى أي موقع سجن بإمكان الدخول بكل حرية، وفعلا يزور بعض السجون ومراكز الاحتجاز في هذه الأماكن. لكن مثلا الصليب الأحمر مو من ضمن عمله أنه يذهب إلى مواقع غير معلن عنها، يعني حتى فرضا إذا كان هناك أي سجن سري فمو من ضمن أمل الصليب الأحمر أنه يروح هذا المكان أو ذاك المكان، هو يزور فقط الأماكن التي تعلن عنها الحكومة.
في حال أنه المواطن عثر على سجن غير رسمي أين يلجأ؟ ما هي الآلية التي يمكن للمواطن أن يتبعها للإبلاغ على هذا السجن؟ هل يذهب إلى أي مركز شرطة؟ هل يذهب إلى وزارة حقوق الإنسان؟
بإمكان أن يجي لوزارتنا مباشرة أو أحد المكاتب مال وزارتنا الموجودة بالمحافظات للإبلاغ عن هذا الموقع، مباشرة يطلع فريق من الوزارة إلى هذاك الموقع والمواطن ما يذكر اسمه، يعني يبقى اسمه سري، المهم احنا نطلع للموقع ونشيك إذا هو فعلا هناك أي سجن سري أو لا.
في حال
هي في بعض الأحيان يعني يجون بعض المواطنين أو بعض الأشخاص اللي يقلون بهذه أشياء يعني وتطلع فرق إلى الأماكن المقررة. يعني
خلال العام الماضي لنقول عام 2009 هل عثرتم على أي سجون سرية أو ما يطلق عليه بسجون سرية؟
احنا أغلقنا العام الماضي كان موقع ضمن أحد أدوية وزارة الدفاع، وفعلا تم إغلاقه مباشرة وزير عندما أبلغنا وزير الدفاع ودولة رئيس الوزراء مباشرة تم يعني توجه فريق من عندهم من قبلهم، وتم إغلاق هذا الموقع وإطلاق من كان بداخله أو إحالتهم إلى القضاء وإلى السجون النظامية. يعني فعلا كان هناك هكذا حالة صارت العام الماضي، بس يعني من نقول هي ضمن نفس الموقع مع السجن لكن ضمن بناية مغايرة.
يعني قد تكون غير واضحة للمستمع ماذا يقصد بالسجن السري، يعني أنت تذكرين ممكن هي داخل سجن فبس في موقع آخر.
يعني هو المواطن قد يتوقع أنه السجن السري هي في مكان يعني ما معلوم نهائيا، بس إحنا بالنسبة لنا هي ضمن نفس المساحة أو نفس الأرض اللي موجود عليها السجن الرئيسي أو مركز الاحتجاز الرئيسي، من الممكن أن يكون ضمن هذا المركز نفسه أكو بناية مجاورة ضمن بموقوفين، لكن لم نبلغ بأن هاي البناية يتم استعمالها كمركز احتجاز.
يعني لو تحدثين سيدة وجدان ميخائيل الآن عن واقع السجون حاليا خلال هذه الفترة وأهم التحديات التي تواجهكم في متابعة ملف المعتقلين.
ما زالت مشاكل كثيرة موجودة بالسجون. يمكن المشكلة الأساسية والأكبر اللي تواجهنا هي مشكلة الاكتظاظ الفظيع الموجود في السجون ومراكز الاحتجاز. ما زالت هناك بعض إساءات المعاملة اللي تم رصدها خاصة ضمن وزارة الداخلية. يعني هناك إساءات معاملة ضمن خلال عام 2009 يعني بالنسبة لفرق الرصد شيء جيد أنه تحسنت المستوى الرقابة وفرق الرصد صارت أكثر من فريق. يعني كان هناك عدد الأشخاص اللي تعرضوا إلى إساءة أو انتهاكات كانوا أكثر من العام الماضي بكثير. أنا أتوقع هاي واحدة من الأشياء اللي تشار إلها أنه الفرق الرقابية أصبحت أكثر متمرسة في عملها وقادرة على إداء عملها بشكل أفضل، إضافة إلى إمكانية دخولها إلى كل الأماكن. كان هناك دعم قوي جدا من مكتب رئيس الوزراء ومن دولة رئيس الوزراء.
وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية من ناحيتها ذكرت السيدة دوروتيك خنسايس الناطقة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لقاء أجرته إذاعة العراق الحر إن المنظمة الدولية خلال سنوات عملها الطويلة مستمرة في زيارة السجون والمعتقلات في العراق وتلتقي بمعظم السجناء وتجري حوارات ونقاشات مستمرة مع الجانب العراقي حول واقع السجون والمعتقلات. وأضافت خمسايز إن المنظمة الدولية تفضل عدم نشر تفاصيل هذه الحوارات والنقاشات للحفاظ على تطوير واقع المعتقلات وحقوق السجناء وتوفير الحماية لهم.
When we visit these places, we usually have also
عندما نقوم بزيارة السجون نجري حوارات مع إدارة المعتقلات ونسلمهم ملاحظاتنا وما تم اكتشافه ونناقش معهم إمكانية إجراء بعض التطويرات. كل ما يتعلق بقضية السجون يناقش فقط مع إدارة المعتقلات ولا ينشر على الملأ. الأماكن التي نزورها معلنة من قبل إدارة السجون ولنا زيارات مستمرة لحوالي 30,000 سجين في معتقلات 4 وزارات عراقية، الداخلية والدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية، للوقوف على أحوالهم ونوع المعاملة التي يلقونها. كل هذه الأمور تناقش مع السلطات وعلى مستويات مختلفة.
Authorities at various levels that we discuss eventual concerns.
ولكن لماذا تمتنع منظماتكم عن نشر مثل هذه المعلومات في حال وجود انتهاكات أو خروقات أو على سبيل المثال اكتشافكم ما يسمى سجونا سرية؟ العديد من المنظمات الدولية تنشر ما لديها من معلومات حول واقع حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها طريقة عمل خاصة بها. نحن نؤمن أن هذه الطريقة والحوارات المستمرة مع السلطات يمكن أن تطور واقع السجون ومعاملة السجين. إن هذه الطريقة في الحوار المباشر والنقاش المستمر مع إدارات السجون وتبادل المعلومات معها وعدم نشر تلك المعلومات تعطي نتائج أفضل. هذا لا يعني أن المنظمة الدولية للصليب الأحمر تمتنع عن نشر أي معلومات، ولكن في حالات معينة نلجأ إلى هذا الأسلوب، أي نشر المعلومات بعد استنفاذ كل السبل الأخرى ولم نحصل على نتائج مرضية. في هذه الحالة فقط تقوم المنظمة بنشر المعلومات، وطريقتنا هي أولا التحاور والنقاش مع السلطات لإجراء تغييرات، وأسلوب النقاش هذا يبني ثقة بين الطرفين وهذا مهم جدا. نحن بحاجة إلى دخول جميع الأمكنة مباشرة وبصورة مستمرة وجمع كل المعلومات من أجل جلب المساعدة للمعتقلين. نحن من المنظمات القليلة التي تتمكن من لقاء المعتقلين بصورة مستمرة في مناطق مختلفة من العالم والحديث معهم من دون وجود طرف ثالث. هذا يعني زيارة مستمرة للسجون واللقاء مع المعتقلين شخصيا بصورة منعزلة ومناقشة أوضاعهم. الزيارات واللقاءات لابد أن تتكرر وتكون مباشرة حتى نتمكن من إجراء تغييرات وتقديم المساعدة. لو قمنا بنشر كل ما نقوم به خاصة في حال زيارتنا لبعض المواقع سنخسر ثقة الطرف الآخر، وبالتالي لن يساعد في تقديم المساعدة للمحتاجين. طريقة العمل هذه بمثابة توفير حماية للمحتجزين.
هذا يعني أن طريقتكم هذه هي من أجل توفير الحماية للمعتقلين؟
Absolutely. Okay. This is the way,
هذه هي طريقتنا في توفير الحماية. لا يمكن أن تحصل على هذا من دون إمكانية الوصول المباشر إلى السجون وإجراء لقاءات مستمرة مع المعتقلين والقيام بعملك بصورة مستقلة وطبيعية. هذه طريقة عملنا. مرة أخرى أؤكد، إذا استنفذنا كل السبل الأخرى ولم تنجح الحوارات، نستخدم طرقا أخرى، منها اللجوء إلى نشر المعلومات، لكن ليست هذه الطريقة الاعتيادية في تعاملنا مع السجناء حول العالم.
هل هذا يعني أنه يمكنكم زيارة أي مكان أو فقط السجون التي تسمح السلطات زيارتكم لها؟
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزور السجون المعلن عنها من قبل السلطات، ولكن أيضا نزور أماكن أخرى لدينا بعض المعلومات عنها، ولكن طبعا لن ننشر نتائج النقاشات والحوارات مع إدارة السجون. هذا هو جزء من الإجراءات التي نقوم بها.
كانت هذه دوروثيا كخيمساس الناطقة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مستمعين الكرام، أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch في تقريرها السنوي لوضع حقوق الإنسان في العالم الموسوم التقرير العالمي 2010 تفشي التعذيب وسوء المعاملة وتعرض المحتجزين إلى شتى أنواع الانتهاكات في سجون مكتظة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، وإن عددا غير قليل من المعتقلين قضوا سنوات في السجن دون توجيه أي تهم لهم. الجزء الخاص بالعراق في تقرير المنظمة أضاف إنه بالرغم من تشكيل الحكومة العراقية لجان مشتركة لمتابعة ملف السجون والمعتقلين للتحقيق في مزاعم واسعة النطاق حول إساءة المعاملة والتعذيب، إلا أن الحكومة فشلت في تقديم أي معلومات حول نتائج التحقيق. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة.
Hey, baby. ترقص القلوب وعلى خطواتها العالم يرقصون يرقصون يا كريم يا خو
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.